بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا. يقول سبحانه: ليذكروا، قرأت بالتشديد وقرأت بالتخفيف. ونفس الكلمة أيضا في سورة الفرقان قرأت بالتشديد وبالتخفيف: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي ليتذكروا وليتعبوا وليعتبروا. ليذكروا أيضا فيها معنى التدبر، ورغم وضوح الآيات البينات إلا أنهم ازدادوا نفورا، ولذلك قال سبحانه: وما يزيدهم إلا نفورا. فأنت عندما تقرأ وتطالع وتمر حتى على الوقائع والأحداث لا تملك إلا أن تؤدي شكر هذه النعمة، نعمة الاستفاء، نعمة الاشتباء، لا تهول على الحول ولا على الطول. وإلا فلو ادعيت أنت حتى المعقولية وعندك عقل راكز وذكاء وفطنة ونباع، هذا القدر حتى على الأقل مدعى أو قاسم مشترك بينك وبين الكافر، ما هو يدعي على الأقل الذكاء والفتنة والنباء. إذا كانت صفة تشريحية في المخ، فالصفات التشريحية هذه تكاد تتفق. يعني البعض يقولون عن إينشتاين هذا صاحب النظرية النسبية، وكأنهم أرادوا أن ينظروا في طبيعة التضاريس مثلا في مخه، هل هو يفترق بها عن سائر البشر؟ وجدوها واحدة. فلا تملك إلا أن تحمد الله تبارك وتعالى على العافية أن تكون مسلما، أن توفق لطاعة. والله تقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإلا فكم من مخلوق يمر على الآيات رغم وضوحها لا يكاد ينفعه بها رأسا. رب العزة جل وعلا يقول: لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. هذه الحواس وكأنها تعطلت. وقال: ويروا كل آية لا يؤمنوا بها، ويروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل. والله لو استطاع الإنسان يمسك قلبه بيده. ولذلك كان أبو بكر الصديق رضوان الله عليه يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة وأخرى خارجها ما آمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أن تعول أنت على الحول والطول هذا لا يصح. فعلا الإنسان لا يمكن أن يطمئن على نفسه إلا عند أول قدم يضعها في الجنة. وإذا ما حدث فتنظر في حالة أهل الجنة، يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، ودعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إحنا أمن تطمئن لما تدخل الجنة، ولم يدخل أحدكم الجنة بعمله. قيل: وما أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا ما استشعرت كبرا أو غرورا أو عجبا، أو رأيت حتى إنسانا يختار بمعنى يعيش ويحيا حياة الطاووس وأنا وكأنها الشطرة والنباهة، والله تشفق على نفسك وتشفق علي. ولذلك كما ذكرنا ما يصح للإنسان إلا أن يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يبذل وسعها. النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه شريفتان، وإذا ما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هكذا تكون الحياة، وهكذا يكون تأدية واجب العبودية واستشعار الفضل من الله تبارك وتعالى. قالوا: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وإلى فما الذي زدت به عن سائر البشر؟ الواحد حتى والله حتى في النعم التفصيلية الواحد اهتم يعود بالذاكرة. الواحد كيف كان يتلعثم مثلا وترتج عليه الكلمات، وجهه يحمر ويقبر ويصفر، حتى إذا ما طلب من البائع شيئا كيف ينطلق اللسان بعد ذلك؟ تكون شطارة. ما اللسان هو اللسان، اللسان هو اللسان. ويبقى ان اخلاص العمل لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. فمحتاج انت، محتاج كما ذكرنا لان تستبشر بما وضع الاقدام بعظيم فضل الله عليك، في استفاء، في اشتباء، تتمنى ان يدوم وان يستمر، ان يدوم وان يستمر حتى الممات، حتى تخرج الروح الى بارئها، وحتى تنتقل من هذه الدار بسلام الى دار السلام. فلا تحول على حول ولا على طول، تستشعر انه لا حول ولا قوة الا بالله. لما تقرأ نهاية البينات، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما زيدهم الا نفور، تقول سبحان الله. نعوذ بالله من الخذلان والله، نعوذ بالله من الخذلان، ان تكون مسائل والايات واضحة وبينة، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد والبعض مطموس، تقول سبحان الله. انت تصنع ماذا؟ طيب النهار عنده والنهار الليل، والحق باطل والباطل حق، والإيمان كفر والكفر إيمان عنده، وتلتبس عليه المعاني وتنظر للبعض. فأحيانا البعض منا تحتاج عليه حسابات، تحتاج عليه حسابات بشدة. كيف ده إنسان نبيه جدا، ده إنسان بيحسب بهيئة كذا والقروش وحياته بالعبد بالحساب وأنواقه ونحو ذلك، وبدلة بهيئة كذا وشياكة وكلمات منمقة. وفي معاني الإيمان تجد الضلال المبين، ظلمة حال. انتبه انتبه، والله محتاجين، محتاجين لرحمة تغمر العقول وتغمر القلوب، تهدي وتسدد وتوفق الاقوال والافعال. فاستشعر ضعفك وفقرك بين يدي الله تبارك وتعالى. انتم الفقراء الى الله، والله هو الغني الحميد. والا فالآية الواحدة المؤمن يزداد بها ايمانا على ايمانه، والكافر يزداد ضلالا على ضلاله. هي ايه؟ نفس الآية، نفس الآية. ولما تطالع أنت وتقرأ عن أحوال المنافقين في سورة براءة تجد الكثير من الشواهد كما ذكرنا، يقول سبحانه وما يزيدهم إلا نفورا، أي ما يزيدهم التصريف والتذكير إلا نفورا، أي تباعدا عن الحق وغفلا عن معاني الإيمان. وذلك لأنهم نظروا للقرآن على أنه حيلة وسحر وكهانة ونحو شعر ونحو ذلك من الأشياء، ومن صور الخذلان المبينة، من صور الخذلان المبينة. وإنه النبي صلى الله عليه وسلم كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطو بيمينك إذا لارتاب المبطلون. آيات بينة، كلها أجاز، كلها عجاز فلك وحكم وتشريع وعجاز طبي وعجاز من كل صنف ولون. وربنا تعداه ان ياتوا بسوره منك، وكانوا شعراء، كانوا يرتجزون الشعر، ما استطاعوا مواجهه التحدي. وقيل لهم فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين. انظر متطرج التحدي معهم، لم يستطيعوا مواجهته ولا الاتيان بسوره بمثله. يقول سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الآيات فيها اتصال وفيها تناسب، يعني هذا متصل بقوله سبحانه ولا تجعل مع الله إلها آخر. الخطاب كما ذكرنا وإن توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المقصود هي الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك، معصوم صلوات الله وسلامه عليه. فنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى، والخطاب توجه للأمة في شخص نبيها صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الواجب عليه أن يحذر فالأمة حذرها واجب أن يزيد، يشتد، يشتد، لأنها يعني معرضة لمثل هذه الشركيات ولمثل هذه الكفريات. وهذه الآية رد على عباد الأصنام، على عباد الأصنام. يقول سبحانه: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل. قرأت كما تقولون، كما يقولون قرأت بالياء وقرأت بالتاء، وسبق أن ذكرنا أن الآيات لم تكتب منقطة، لا، وبالتالي في الرسم العثماني يحتمل أن تكتب بالياء الكلمة وأن تكتب بالتاء. يقول إذا لابتغوا، يعني الآلهة، إلى ذي العرش سبيلا. يقول ابن عباس: لطلبوا مع الله منازعة وقتالا كما تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض، عشان ملوك الدنيا التنافس والعراك والاعتداء على بعضهم البعض. وبالتالي لو كان معه آلهة كما يقولون كما يزعمون لكان هذا هو الحال وهذا هو الشأن، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. قال سعيد بن جبير: المعنى إذا لطلبوا طريقا إلى الوصول إليه ليزيلوا مركه، لأنهم شركاؤه، عدد الشركاء خصوماته ومنازعاته ومعارك كل يوم، من الذي يفوز بالحصة وبالنصيب الأوفر وشغل خيانات ودسائس ومؤامرات خسيسة ودنيئة. هذا هو شأن أرباب الدنيا، هذا شأن الشركاء إذا ما خلوا من دين. يقول سبحانه: خلق هذا إذا لابتغت الآلهة القربة إلى ذي العرش سبيلا والتمست الزلفى عنده، لأنهم دونه. والمشركون اعتقدوا أن الأصنام هذه وأن الآلهة تقربهم إلى الله زلفى. وهم عندما كانوا يشركون بالله، وحتى نفس القضية بالنسبة للنصارى واليهود، لابد من التعرف على الواقع من حيث وراك، بحيث حتى في أقوال أهل العلم أنت قد تقرب قولا وتبعد آخر على ضوء المعرفة بالواقع. كيف المشركون لم يكونوا يسوون آلهتهم بالله من كل وجه، انتبه، نفس الشبهة موجودة عند الصوفية حتى وغير الصوفية. ما تعالى لما بيصرف العبادة مثل السيد البدوي ولا الأب العباس المرسي، ما هي شبهاته؟ أنت تقول له ده شرك بالله، اجعلش نت ولا إله مع الله، يقول لك لا، من قالك إن أنا بعبده من دون الله؟ ده مجرد وسط، هو صرف له كل العبادات من دون الله، فقط هو الواسطة عنده، وممكن يضرب لك الأمثال. هو الإنسان لما يدخل على الوزير يدخل له مباشرة، مش في سكرتير، نفس الشبهة ونفس القضية. وشابه الخالق بالمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بالمخلوق الظالم، المخلوق الظالم والفاجر. إلا فجرت السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له حاجب ولا الخلفاء من بعده. الحاصل ان اللي ما كانوا يسوون اصنامهم بالله من كل وجه، بدليل انهم كانوا اذا ركبوا في الفلك وهاجت الامواج يقذفون باصنامهم في البحر. هذا هو شأنه، ويقولون يا رب، ويقولون انتهى. اذا في فرق عندهم بين الاصنام المعبوده حتى وان كانت آلهة وبين الله جل وعلا. نفس القضيه عند النصارى وعند اليهود، هم ما يسوون حتى المسيح وعزير بالله من كل وجه. فهمت؟ انصافا، لابد من عدل وانصاف. العدل اساس الملك وباقامه السماء، ورغم ذلك لما يقولون هو الله او هو ابن الله او هو سالف ثلاثا، يقول كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. وبهذا دمرتهم الايات. فالحاصل بل كان المشركون كان واحد منهم يصنع صنم من العدو، اذا جاء اكله يعبد صنم، يرى حجرا مثلا فيه ملاسه وحجر مليح يعبده، يرى من هو ما هو أملح منه، يترك الأول ويعبد الثاني، شغل سابق فطور. وهكذا تكون العقول عندما تنحط وعندما ترتكز وتتباعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قول قتادة قبل وجهاته يقول إذا لابتمت الآلهة القرب إلى ذي العرش سبيلا والتمست الزلفى عنده لأنهم دونه حتى وإن كانت بتعبد، حتى وإن كانت بتعبد، يعني له نظرة الأحوال الدنيا ممكن الملك الإقطاعية عنده ومساحة الملك واسعة جدا، الثاني المساحة عنده قليلة ملك مالك، ده يقول لك مالك وده يقول لك مالك. احنا عندنا خاطر مثلا انظر حارة من حارة اسكندرية، ابتقى الحاية من احياء اسكندرية ولكن فيها موجودة على الخريطة وممكن الجزيرة تسمع صوتها للدنيا بأسرع، والمكان عبارة عن حي من احياء اسكندرية زي بكوس، زي بكوس وصحرة من هنا وصحرة من هناك وبلد وكأنها على الخريطة، وليها حاكم وليها امير وليها كذا وليها كذا، مفيش اشكال. وممكن او بلد زي مصر وزي السودان وزي العراق، بلد وليها حاكم برضه، ده اسمه حاكم والتاني اسمه حاكم والتاني اسمه الله. المشكلة دي مشكلة واقعية، مشكلة واقعية، فممكن يحدث تفاوت ويبقى الاسم. فهؤلاء كانوا الهة بتعبد بغض النظر، كان واحد بياكل الهة مثلا حيقذف في البحر ما تعرفش اله ده يبقى شكله ايه، ده مشكله. بقول لك انت لما تقرا حتى في الاناجيل تجد نفس اللبس، نفس اللبس، ان مثلا ان اليهود صفحوه على قفاه، لا صفحوه على قفاه، قالوا له يا ابن كذا ده الاله، كيف يكون اله؟ البسوه كليل الغار، البسوه كليل الغار، بل حتى الصلب والفداء كيف مكن اعدائه من نفسه، وده مش اله عند المقدرة. مثلا حتى يغفر ويعفو ويصفى عن خطيئة بلا صلب المثل، تقرأ اشياء غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. وحتى اله يصلب على صليب، كيف اعبده انا، كيف اقبله انا، ده الانسان ابنه بيجرح بسكين ما يطيق النظر للسكين. طب الاله بتاعي انا المخلص حيصلب على الصليب، اقبله انا، اقبل الصليب، ده مشكلة. اشياء مش ممكن تخطر على البال، مش ممكن. ولذلك لا تملك الا ان تحمد الله، احمد الله على العافية، الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة. تتأمل في كل تشريع، في كل مسألة حكمية، والله حتى لو كانت مستحبة تقول سبحان الله ايه العظمة دي، اي والله اي مسألة حكمية تقعد وتتأمل. وهو كما ذكرت لكم المسألة ما تقتصر على مجرد حتى المعرفة والحفظ وفهم النص، وان الحكم المستفاد ده مستحب وده مراجع، لا بعد ذلك لابد ان تتلذذ، تتلذذ بكل حكم شرعي، تكون الحالة تكتمل ولا تتم الا باسلام وجه لله تبارك وتعالى، الا بالعمل بالواجبات والمستحبات. تجد نفسك ناقصا، يعني تعالى فجر تكبيرة احرام صلاة فجر اليوم مختلف، لو تأملت وتدبرت يوم مختلف، يوم لا بركة فيه، يوم اللي بيحدث في اليوم ده، والسبب ان انت لو ربما لم تستيقظ من صلاة الفجر تأخرت عن تكبيرة إحرام ونحو ذلك. كما ذكرنا لابد أن تكون الأمور منك على بال. يقول سبحانه قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. اعتقدوا في الأصنام أنها يعني او لما يعتقدوا ان الاصنام هذه محتاجة الى الله تبارك وتعالى يبطل انها تكون آلهة، وهم يقولون انها حتتخذ سبيل الى الله وطريق زلفة إلى الله تبارك وتعالى كيف تكون آلهتي؟ كيف؟ وهي من الضعف بالمكان، شأن الإله أن يكون قويا، أن يكون قويا. تعالوا بنا كما ذكرت لك كل العوام التي يذكرونها تبطل ما تبطل الدعوة. عيد القيامة المجيد، الإله مات في المقام؟ لا. كيف مات؟ من الذي قبض روحه؟ طب ما أعبد اللي قبض روحه؟ ده إلهي ضعيف. طب إيه حالة الكون؟ ده أنت تطلع مئات الأسئلة، مش عشرات الأسئلة على الاعتقادات هذه. كيف استساغتها عقول؟ كيف؟ من أين أتت ابتداء هذه المعتقدات؟ تجد عقيدة الموت في بوزة، هذا عقائد مأخوذة جلة وتفصيل. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أما يؤفكون. تألفات وإلا فكيف مات؟ من الذي أمات؟ حيث الكون الشمس والقمر، من الذي كان يقوم على أرزاق العبادات؟ من الذي كان يقبض أرواحا لما مات الإله؟ حقيقة شغل فوازير، وفوازير ملهاش حل، فوازير ملهاش حل إلا إن أنت تبطل السلكيات وتسلم وجهك لله. حينئذ تجد الدين الذي يتوافق مع العقل ومع الفطرة، وتقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. قال سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، نزه سبحانه نفسه وقدسه ومجده عما لا يليق به، والتسبيح هو التنزيه. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، عظمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذا شأن الإله الذي نعبده، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. محتاجين لأن نقف وخفات مع هذه الآية البينة. ربنا تبارك وتعالى لما ذكر السماوات والأرض ذكرها بصيغة من يعقل، بصيغة من يعقل. لما كان التسبيح هذا فعل العقلاء، العاقل شأنه أن يسبح، ولذلك أضيف ضمير العاقل للسماوات والأرض، للسماوات والأرض. انظر، لأن هذا شأن من يعقل المعاني، ومن عقل يسبح الله وينزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق، عن كل ما لا يليق. قال ومن فيهن، ومن فيهن، ومن فيهن أي الملائكة والإنس والجن يسبحون الله وينزهونه سبحانه. ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها، قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، إلا يسبح بحمده. يعني ما معنى هذا الأمر؟ وكيف أن كل شيء يسبح بحمده؟ العلماء تكلموا، هل هو مثلا جملة العموم الذي دخله تخصيص أم لا؟ وسمى نحن نرى أحيانا كاذن مثلا في جمادات خشب وغير خشب مثلا، هذا يسبح الله، هذا صورة قاصرة على المسلمين، أم هو تسبيح جريرة تسبيح؟ قالت فرقة ليس مخصوصا والمربي تسبيح الدلالة. تسبيح ايه معنى تسبيح الدلالة؟ ان كل مخلوق وكل محدث بيشهد على نفسه بان الله جل وعلا قادر خالق، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد. ربنا هو الخالق والكل مخلوق، هو الرب والكل مربوط، والكل مربوط. فكل صور الصنعة بتدل على صانعها، بتدل على صانعها. فقيل المراد بالتسبيح تسبيح الدلالة على الخالق جل وعلا. المخلوقات هذه شمس وقمر وسماء وأرض وذكر وأنثى، كل ذلك يدل على قدراته جل وعلا في خلقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح، وكل شيء عنده بمقدار. وتجد النظام محكم، نظام محكم يدل على خالقه جل وعلا. فقالوا هذا التسبيح تسبيح دلالة، تسبيح دلالة. بعض العلماء قالوا التسبيح على الحقيقة، وهذا هو الذي نقول به، نقول به ولا نحيد عنه، ولا نحيد عن طالما ذكرت الكلمة لا داعي لصرفها عن ظاهرها، لا داعي لتأويلها، لا داعي لتأويلها. وكل شأنها حينئذ كشأن أمرات وعلامات الساعة، الكيفية، الكون، علم ذلك عند الله، حتخرج وحتتم وفق خبر الصادق المصدوق. دابة الأرض تخرج تكلم الناس، الدجال يطوف الأرض تقول كيف يحدث ذلك، مثلا يتبع الخلق، كل داء المسيح ينزل من السماء المهدي، حيبايع بين الركن والمقحرب، حتدار مع الروم بالسيوف وعلى الخيول، تقول كيف يحدث ذلك والدنيا كلها تطور مادي وفي حرب نووية وفي كذا، بد أن يحدث كل ذلك وفق خبر الصادق المصدوق. نفس الأمر بالنسبة لما يكون في الجنة، عنب ونخل ورمان وقصور ودرة مدوزة وخيرات حسان، كل ذلك يحدث كما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيفية والكون لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بالنسبة للتسبيح، مخلوقات موجودة اليوم على سبيل تقريب الصورة من الأذهان، تجد أبحاث أن النمل له لغة، الكلاب أمة، النحل أمة، وله لغة، لغة تعارف ودراسات، اليوم دراسات متبحرة، دراسات متبحرة. فالله الدراسات هذه لو ظهرت وصحت تقول اليوم طب منذ 100 سنة لكن الدراسات، ولا الناس لا عارفة أمة ولا عارفة لغة ولا عارفة لغة. وبالتالي فإحالة الأمور على جهالات البشر أمر لا يليق. حتى الميكروبات هذه، الجراثيم هذه، ده كم جملة الأشياء التي لا يعرفها أحد قبل اختراع الميكروسكوب والبسبستير مثلا ونحو ذلك، ما كانتش معلومة ولا معروفة. وبالتالي أن تنكر وجود عمان أو وجود بكتيريا وجراثيم لكونك لا تراها، لا ده هذه عن الجهالة، ينقضها حتى الواقع والشرع قبل ذلك، والشرع قبل ذلك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فهذا التسبيح على الحقيقة، وكل شيء على العموم يسبح تسبيحا لا يسمعه البشر ولا يفقهه إلا من أذن له ربنا تبارك وتعالى بسماعه على النحو الذي سنبينه. فلا من شيء إلا ويسبح بحمده. وطبعا لما يقال ان التسبيح تسبيح دلالة، هذا المعنى لا يعني نأثر الصنعة هي التي تدل، هذا امر مفهوم، ولكن الآية تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هذا من المعروف. انك عندما تنظر للانسان ده ينظر للعين، والله لما تدرس أشياء غاية في الغرابة، كيف يسمع الإنسان، كيف يبصر دقة، تقول سبحان الله. لما تنظر في الإنسان كإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فالصنعة تدل على صانعها، والخلق يدل على خالقه، وأرض ذات فداب، وبحار ذات أمواج، وسماء ذات أبراج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير. ده الإبرة بتدل على صانعه، بتدل على صانعية، ولكن هذا أمر مفهوم. والآية تقول ولكن لا تفقهون تسبيحهم، لا تفقهون تسبيحهم، فالتسبيح لا يفقه. البعض وكأنه أجاب على ذلك لا تفقهون أي الكفار الذين يعرضون عن الاعتبار وعن التذكر، والتذكر هم الذين لا يفقهون. أما المسلم فهو يفقه هذا المعنى، الكافر هو الذي لا يفقه الحكمة، حكمة الله تبارك وتعالى في الأشياء. ولابد من طول النفس مع أخوان أهل العلم. بعض العلماء قالوا وإن شيء إلا يسبح بحمده، هذا عموم ومعناه الخصوص، بمعنى وإن شيء المقصود بها الأشياء الحية النامية هي التي تسبح، أما الأشياء الجامدة فهذه مستثناة، هذه مخصوصة من عموم الآية. والحكم أغلبي على هذا القول، على هذا القول. ولكن هذا القول أيضا بعد ما نذكره هو مطروح يعني، وفي ما هو أشبه بالصحة منه. ولكن قول لفريق من أهل العلم قالوا وإن شيء إلا يسبح بحمده، ومن جملة العام المخصوص، والعام المخصوص هذا هذه مسائل فقهية ولها تأصيلات. لكن مثلا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، يقولون العام المخصوص مخصوص بزمن، مثلا كزمن ظهور المهدي ونزول المسيح، بهذه أزمنة خيرية. ولكن لما كانت مستثناة هيش الأصل، الأصل ان الاضطراب الايه الشر والفساد، كل عصر يأتي العصر الذي بعده اشر منه عشان الخيرية تقل فيه. مثلا عصر النبوة تمام وتمام الخيرية، يحكم ابو بكر الخيرية تقل، يموت ابو بكر يحكم عمر الخيرية تقل، عثمان علي رضوان الله عليهم اجمعين، بعد ذلك معاوية شمس سطعت على الدنيا، ولكن كان ضوء اخفت اضعف من الشموس التي سبقت. والامام ابن كثير يقول اعظم ملوك الاسلام عن معاويه رضوان الله عليهم اجمعين، فالحصر الخيرية تقل شيئا فشيئا. انظر يزيد ياتي بعد ذلك وتلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فالحاصل الخيرية تقل، هذا هو العام، ولكن في استثناء، في استثناء، والحكم حكم أغلبي كما ذكرنا. إن في زمن المسيح وفي حينزل المسيح يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام إلى غير ذلك من معاني القلب، وتخرج الأرض بركاتها، وكذلك الأمر في زمن المهلك. فهي استثناءات، ما هي أشياء ديت زي ما يوصف إنسان مثلا بالبخل، هو دي حياته، حياته بالبخل، ما يمنعش إن جاء مرة راح صرف الفلوس، لما مرة صرف الفلوس إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو البخل ده سنة غالبة عليه، سنة غالبة عليه، وقس على ذلك، وقس على ذلك. فالله فسر وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أمين في كل حي ونام. أما الأشياء الجامدة فلا يشملها هذا النص. ومن هذا قول عكرمة الشجرة تسبح والاستواء لا يسبح، لابد أن ننكر هذه أمانة علمية، ولكن يبقى بعد ذلك القبول أو الرد للأقوال تبع لما يتوافق مع الكتاب والسنة. وإلا فأكرم قال الشجرة تسبح في المحياة والاستواء لا يسبح، والاستواء وقال يزيد الرخاشي الحسن وكان على الطعام وقدم الخوان السفرة، أيسبح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال قد كان يسبح مرة، قد كان هلا سبح مرة وانتهى تسبيحه. ده الحسن هو الذي يقول هذا الكلام، يريد للشجرة في زمن الإثمار والاعتدال كانت تسبح، أما الآن صارت سفرة لا تسبح، صفة مدهونة، صفة مدهونة، وكأن البعض فضلت كما ذكرنا ما في نوع من النماء والحواء، وبين ما هو جماد لا ينمو ولا يزيد. هذا القول استدل له البعض، وانا انكر السلال وعلق عليه بإذن الله تعالى، استدل عليه بالحديث حديث ابن عباس رضوان الله عليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، واما الاخر فكان لا يستبعد من بوله. من الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو بيت القصيد او الشاهد في هذا الحديث والاستدلال على هذا القول. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس ما لم ييبس. فاصحاب هذا القول قالوا هذا اشاره الى انهما ما دام رطبين مسبحان فاذا يبس صار جمادا، صار جمادا. انظروا في مسند ابي داود فوضع على احد ما نصفا وعلى الاخر نصفا، وقال عنده ان يهون عليهما العذاب ما دام فيهما من بلولاتهما شيء. في بلولة، طالما الغصن فيه رطوبة فيه بلولة، فلعله يخفف عنهما شيئا من العذاب. القول هذا ان كما ذكرنا الذي يسبح هو الاشياء النامية، اما الاشياء الجامدة فهذه لا تسبح، وان الان من جملة العام المخصوص استدل بهذا الحديث. بل بعض ذهب وقال يستفاد من هذا غرس الاشجار وقراءة القرآن على القبور، فاذا خفف عنه بالاشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟ وكأن القرطبي رحمة الله عليه نقل هذا القول، وأنه يصل إلى الميت فيرد ما يرد إليه. ولكن هذا القول يحتاج وقفه، وهذا الاستدلال لا يصح، لا يصح طبعا الحديث صحيح، ولكن الاستدلال به على هذه المسائل هو الذي يخطئه. لماذا؟ أولا القصة بتحكي حالة عين لم تعمم، ولم يفهم منه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنها قصة عامة لكل من يموت، هات سعة نقل وهات شغل وازرع كذا وكذا على القبر، هذا لم يفعلوه وهم عن علم واقفوا وببصر نافذ كثروا، وهذه حالة وفاء أو قبور. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفرد بهذا المشهد لا من شهادة الصحابة، ولم يكرروا هذا الفعل، لم يكرروا هذا الفعل كدليل على أنها قصة خاصة لا تعم. ولماذا نقول قصة خاصة لا نعممها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما للعذبان، قصة خاصة. والناس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بقية المقابر وبقية الموتى، ماذا أشار على الناس هاتوا وزرعوا على المقبرة وفعل هذا؟ لم يفعل ذلك، وكل يوم الناس بتموت، لم يثبت فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبان، طب بقية الموتى والله نحن ما ندر كم يعذب ولا بينعم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى اليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال انما لا يعذبان بمقدورك انت ان تسير على المنارة ولا العمود وتكون خدود بتعذب، ان القبر ده بيعذب، فانت لا انت بترجم بالغيب، ما تستطيع ان تقول ذلك، ما تستطيع ان تقول ذلك، الا يكون على جهة التعميم تقول في ناس بتعذب وفي ناس بتنعم. هذا الكلام صحيح تفريق بالماء المعين، لكي تشيل على قبر وتقول له وعظم وهذا انت هل بيوحى اليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوحى الي. هذه مسألة. مسألة اخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع السعف النخل او لما غرس وشق عصيب العصيب الرطب هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبس والاثنين يعذبان والاثنين يعذبان ما لم يلبس ما لم يلبس. فهذا كما ذكرنا يدل على انها قصة خاصة لا تعم ولذلك لم يضطرد فعل الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين على هذا الفعل. وبالتالي لا حتى قول القرطبي رحمه الله عليه بعد ذلك يستفاد من هذا غرس الاشجار وقراءه القران على القبور. قراءه القران ده انت استدلت بشيء لا يصح الاستدلال به على شيء لا يصح ايضا قوله كيما قراءه القران على القبور. ما هو طالما من الميت هيستفيد وحينتفع بغرس الاشجار يبقى ينتفع بقراءه القران. ما الدليل؟ الدليل على ذلك انهم كانوا يحرصون على قراءه القران على المقابر. مش هتجد انت لن تجد انهم كانوا بيقراوا القران بغايه ما في الامر حتى صيغ التلقين هذه وعبد الله إذا ما أتاك الملكان وسألك وأجلسك وسألك من ربه فقل ربي الله. بهذا بعد انقضاء يعني جيل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مكان الناس بتموت كل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي بشيخ مقرئ ولا بملقن ولم يفعل ذلك الصحابة. والعبادات توقيفية تقبون زيادة ودون نقصان. من زعم أنها رحمة لدى هذا دعاء فارغ غير مقبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وبالتالي هذا افتئاد غير مقبول غير مقبول. لو كانت القراءة هنا وفي هذا الموضع رحمة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أيسر أن يفعلوا ذلك ولكن لم يفعلوا. بدأت بتأخذ دون زيادة ودون نقصان. فالحاصل القرطبي رحمة الله عليه قدم بمقدمة وفعل عليها حكم آخر. والمقدمة تحتاج إلى إثبات الصحابة كما ذكرنا لما يفعلوا هذا الفعل. دي قصة عين هذه خاصة بالربوين فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لكونه ما يعذبان. قال وما يعذبان فيه كبير. والكل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوحى اليه صلوات الله وسلامه عليه. هذا تفسير. قالوا ان كل شيء من كل شيء بيسبح بحمده اذا كان ناميا. في قول اخر اشبه بالصحة والذي يصار اليه في تفسير الآية ان كل الاشياء بتسبح بحمده. جمادات كانت او نامية كلها بتسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما دليل ذلك؟ عدة ادلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه واذكر عبدنا داود ذا الايد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. فالجبال بتسبح وجمادات ما فيهاش نماء كما ذكرنا كل انسان يقرب من قوله ويترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا لابد من اتساع الصدور. المساله لو كان فيها خلاف لا باس بذلك ولكن ننظر اي الاقوال اقرب الى الحق اقرب للكتاب والسنه. قوله سبحانه وإن منها لما يهبط من خشية الله. لا يعني الجبال دي فيها نوع إدراك فيها إحساس والله إحساس ممكن يفوق إحساس البشر. وإن منها لما يهبط من خشية الله عن الجبال هذه. إذا الجبال هذه فيها نوع إحساس فيها وعلى قول مجاهد لما يهبط من خشية الله أيضا فسرها به التسبيح واستدل بها على هذا المعنى. ايضا قوله سبحانه
وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. ابن مسعود رضي الله عنه انظر الجبال تكاد يعبد الله هذا بسبب الشرك والكفر تنهد. ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن الجبل يقول للجبل يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فإن قال نعم سر به، سر بالجبل مع الجبل في نوع إحساس نوع إدراك. أي والله ده النصوص كثيرة، ما أقرأ النصوص في أحاديث التربية، إنما من يلب يلبي إلا ولب ما عن يميني وما عن شمالي من شجر وحجر ومدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. فالجبال هذه وهذه الجمادات فيها نوع من الإحساس والتسبيح فيها فيها. قرأ ابن مسعود بعد ما ذكر هذه القصة عن الجبل مع الجبل قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أن دعوا للرحمن ولدا. فإذا كانت الجبال حتسمع الزور، طب ما تسمع الخير أو من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. أيضا عن أنس قال ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا يا جارا هل مر بك اليوم عمد فصلى لله أو ذكر الله عليك فمن قائل له إن الأرض دي في فلان صلى عليها والأرض دي فلان ذكر الله عليه وفي أرض ما لا صلى ولا ذكر فمن قائلة الله ومن قائلة النعم فإذا قالت نعم رأت لها بذلك فضلا عليها. انظر الأرض التي صلي عليها وذكر اسم الله عليها وكأنها يكون لها فضل على ظهرها مما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث الأذان قال لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. نصوص كثيرة إلا شهد له يوم القيامة، والحديث رواه ابن ماجه في سننه. والمسألة لا تقتصر على الشجر فحسب أو الإنس أو الجن، يقول ولا حجر ولا مدر ولا شيء عم من القوم إلا شهد له يوم القيامة. أيضا البخاري أورد عن عبد الله بن مسعود قال لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. ورد في حديث ابن مسعود كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطعام ونحن نسمع تسبيحه، وهذا من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأخبار متواترة، أخبار تسبيح الطعام وتسبيح الحصى، ليس فقط الطعام بل تسبيح الحصى أيضا، كل ذلك سمعه الجمع والجمع الغفير الذي تحيل العادة تواطؤه أم اجتماعه على الكذب. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. بعض العلماء قالوا الحجر الأسود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، والحديث في صحيح مسلم قال إني لأعرفه الآن، إني لأعرفه حنين الجسر، حنين الذي كان يسأل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لما صنع له المنبر سمع له حنينا أو كصوت العشار، كصوت العشار لهذا الجسر جماد يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويستند عليه. والحديث خرجه البخاري. ولو أثبتنا التسبيح في جماد واحد حنسحب الحب لسائر الجمادات، لسائر يعني يكفي قصة واحدة حديث واحد شاهد واحد ان الجماد هذا يسبح، ان هذا ما الذي يمنع بقية الجمادات تسبح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الخطاب يعرضه لنفرق بالمتساويين، كان يقول انما قولي لامراه كقولي لمئة امراه. ولو وضعوا من المرأة دي والمرأة الثانية والعاشرة كل واحدة يتوجه لها الخطاب مثلا، لا واحدة تكفي. لما قيل لها القول الشرع لا يفرق بين المتساويين، والعلم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقولون. زي الخطاب حلعوا احنا آيات الظهار وغيرها ما في حدث واحدة قصة مثلا، ولكن احنا نعمم الحكم على كل من فعل هذا الفعل، على كل من ظاهر من زوجتي ماذا وقال عليها لا انت علي تظاهر امي او كذا اختي. فكل شيء يسبح للعموم، وهذا قاله ابراهيم النخعي وغيره، وهو عام فيما له روح وفيما لا روح فيه، حتى صغير الباب، حتى صغير الباب. فكل شيء بيسبح بحمده سبحانه، ولكن لا تفقهون تسبيحا. قرأت تفقهون ويفقهون بالياء أيضا وبالتاء، وهذا ظاهر القرآن يدل على تسبيح كل شيء. فمجري العام على عمومه، مجري الآية على ظاهرها المتبادر، يقول سبحانه إنه كان حليما غفورا، حليما عن ذنوب عباده في الدنيا، غفورا للمؤمنين في الآخرة. وننتقل